إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه دورة علمية مختصرة في شرح بعض الرسائل والكتب العلمية ونبتدئ إن شاء الله تعالى برسالة صحيح السنة للإمام شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير بن الطبري رحمه الله تعالى والطريقة إن شاء الله تعالى أننا سنجعل لكل كتاب حصة في اليوم فنأخذ قصة من صحيح السنة ثم نتبعه بقصة من رسالة أبي داود ثم نتبعه بقصة من القراءة في كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة رحمه الله ونبتدئ مستعينين بالله تعالى في رسالة الإمام الطبري رحمه الله وفي بداية الكلام عليها ننبه على أن شهرة المصنف رحمه الله تغني عن الترجمة له لا سيما ونحن حريصون على اغتنام الوقت ولكننا ننبه على سبب وضعه لهذه الرسالة فإن هذه الرسالة إنما وضعها جوابا على ما نسب إليه من الخوض في مسألة اللفظ بالقرآن فإذا رجعت إلى ترجمته رحمه الله فإنك تجد أن هناك محنة تعرض لها وتعرض العلماء للمحن أمر معروف وثابت ومستمر وهو من مقتضيات ابتلاء الله تعالى له ولهذا تعرض الإمام في مقدمة رسالته لهذا الأمر كما سنعرف إن شاء الله فتعرض الإمام لمحنة نسب إليه فيها أنه يخوض في اللفظ بالقرآن ومعلوم أن أهل السنة في ذلك الوقت كانوا يتحاشون الخوض في هذه المسألة وينسبون من قال باللفظ إلى الابتداع والإحداث في دين الله تعالى كما سيتبين لنا في موضعه من هذه الرسالة إن شاء الله فلما نسب إلى الإمام رحمه الله تلك العقيدة الباطلة وذلك المسلك المنحرف الذي يخالف السنة وأئمتها فما كان منه إلا أن وضع هذه الرسالة يوضح فيها عقيدته ويبين فيها منهجه وهذا أداء لواجب البيان الذي أخذه الله تعالى على العلماء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن أعظم الأشياء التي تقتضي البيان من العالم أن ينسب إليه الباطل، فإن الأمر في هذه الحالة يتأكد لأنه ذب عن عرض الشخص ودينه. وقد أخذ العلماء وجوب هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فبين أن استبراء العرض والدين من الأمور المطلوبة الواجبة، وأن ترك العرض والدين مع وجود القدح فيهما مما يعرض الإنسان للهلكة ويؤدي إلى سقوطه من أعين الناس وسقوط ما يحمله بالدرجة الأولى. فلا يليق بعالم أن ينسب إليه باطل ثم يسكت عن ذلك، بل لا بد له أن يبين. فهذا مثال بين أيدينا، ولعلنا نستحضر مثالا آخر وهو الإمام المزني رحمه الله. فرسالته في شرح السنة معروفة، وقد وضعها لنفس السبب كذلك، فكان قد سئل عن اعتقاده في القرآن فذكر رسالة يوضح فيها اعتقاده في مختلف أصول السنة. فنستفيد من هذا الجانب أن العلماء معرضون للابتلاء، ربما ينسب إليهم ما لا يقولونه، ربما يكذب عليهم، ربما يفترى عليهم، فهذا من مقتضيات ابتلاء الله تعالى له. وواجب العالم في هذه الحالة البيان والإيضاح، لا يسعه السكوت، بل لا بد له أن يبين عقيدته ويبرئ نفسه من الباطل الذي ينسب إليه. فهذا هو السبب الذي لأجله وضع الإمام الطبري رحمه الله رسالته هذه. ابدأ مستعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وتعالى بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: الحمد لله مخرج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وحاقه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتح لهم من المحن بسموم، وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تقصير، ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، فكان ارفعهم عنده درجه، اجراهم مضيا لامره مع شده المحنه، واقربهم اليه زلفه، احسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيهم:
حسبك. قوله رحمه الله: الحمد لله مفلج الحق وناصره. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، أو هو وصفه بأوصاف الكمال أو الأوصاف الحسنة. والصحيح أن الحمد لا يصير ثناء إلا إذا تكرر، فالحمد ليس هو الثناء، وإنما الثناء هو الحمد المتكرر. واستدل لذلك لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في شأن قراءة الفاتحة وفضلها، فموطن الشاهد منه في قول ربنا عز وجل في هذا الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فذكر الثناء عندما تكرر الحمد، لم يذكره عند ذكر الحمد في المرة الأولى. وقوله مفلج، الفلج هو الفوز والغلبة. تقول مثلا: فلجت فلانا، أي تغلبت عليه. فقوله مفلج الحق أي ناصره، كما جاء في تمام العبارة: مفلج الحق وناصره. فالله تعالى ينصر الحق ويعلي شأنه ويجعله ظاهرا على الباطل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قوله ومدحض الباطل وماحقه، الدحض هو الزوال والزلل، معنيان تدور عليهما المادة: الزوال والزلل. دحض الشيء إذا زال، وتقول مثلا أو كما جاء في حديث الصراط في وصفه: قال مدحضة مزلة، أي تزل فيه الأقدام. قوله وماحق، المحق النقصان والذهاب، المحق النقصان والذهاب. فالله تعالى كما أنه ينصر الحق يخزي الباطل ويزيله، وتلك سنته عز وجل لا تتبدل ولا تتخلف، حتى وإن اعترى ذلك شيء من ضعف الحق وغلبة الباطل، فإنما ذلك ابتلاء يقدره الله عز وجل بحكمته، وهذا هو ما يقتضيه الابتلاء والامتحان في هذا الكون، فلا بد من فترة ضعف للحق وأهله. والقاعدة أن الباطل لا يظهر إلا إذا ضعف أهل الحق، لا يظهر الباطل إلا إذا ضعف أهل الحق، كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان في الأصل ضعيف، وإنما يتسلط على الإنسان إذا ضعف الإنسان. قوله الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، تصديقه في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي اختاره لنفسه وارتضاه من خلقه، لا يقبل دينا سواه. والإسلام لغة هو الاستسلام، وشرعا كما عرفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 أصول: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قوله فأمر به وأحاط، وفي بعض النسخ حاط بدون همزة، حياطة الشيء حفظه، حياطة الشيء حفظه. ولهذا قال وتوكل بحفظ وضمن إظهارهم على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل أمر بالإسلام الذي هو دينه وحفظ أن يتطرق إليه باطل أو تغيير أو زيادة أو نقصان، كما قال ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالله عز وجل حفظ دينه من التبديل والزيادة والنقصان وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الإسلام ظاهر على جميع الأديان وإن كره أهل تلك الأديان وإن كره المشركون والكافرون، كما قال ربنا عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والدين في اللغة معناه ما يدين به الإنسان، أي ما يعتقده ما يؤمن به. فالدين في اللغة إذن عام، يدخل فيه الدين الحق والدين الباطل، ومنه قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فسمى ما عليه الكفار إيش؟ دينا. وليس هذا دليلا على أنه صواب، لأن استعمال الدين في هذا السياق استعمال إيش؟ لغوي. فالدين لغة ما يدين به الإنسان، ما يعتقده، ما يؤمن به، سواء كان حقا أو باطلا. قوله ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، هذه العبارة فيها ذكر لأصل من أعظم أصول الحنيفية والإسلام وهو إرسال الرسل، وهو من أركان الإيمان أيضا، فإن من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل. فلا بد أن تؤمن أن الله تعالى قد اصطفى، أي اختار واجتبى من خلقه أناسا منهم، اصطفى من البشر بشرا، ابتعثهم إلى الناس، أرسلهم إلى الناس يبلغونهم دينه ورسالته جل في علاه. وفي عبارة المؤلف رحمه الله إشارة إلى اتفاق الرسل جميعا على هذا الذي بعثوا به، والأمر كذلك، فإنه قال ابتعثهم بالدعاء إليه، أي إلى هذا الدين. الضمير هنا يعود على الدين الذي هو دين الإسلام. فدين الإسلام إذن دعا إليه جميع الأنبياء، لم يتخلف عن الدعوة إليه نبي واحد ولم يخالفه نبي واحد. يقول ربنا عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت. ويقول عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتجد في قصص الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يخبرون أتباعهم أنهم مسلمون ويوصون أتباعهم أن يكونوا مسلمين، كما قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين، وكما قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهكذا. فالأنبياء جميعا مبعوثون بالإسلام الذي هو التوحيد وما ذكرناه في معنى الإسلام. قوله وأمرهم بالقيام به والصبر فيه والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، بيان لمهمة الأنبياء والمرسلين من جهة أنهم مأمورون بالقيام بهذا الدين، أي علما وعملا ودعوة، كما قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بالعلم وبدأ به قبل القول والعمل. وقال له أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذكرنا آنفا الآيات في الأخذ على العلماء في جانب البيان والبلاغ، فهذا لا يتخلف عنه نبي قط. أمر الله تعالى أنبياء أن يبلغوا دينه إلى الناس، وهذه وظيفتهم لا يتخلفون عنها ولا يخالفونها. وهم مع ذلك مأمورون بالصبر، أمرهم بالقيام به والصبر على ما نالهم فيه من جهلة الخلق. لماذا؟ لأن هذا الدين الذي يدعون إليه مخالف لما عليه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معهم إلا قليل. فالدين الذي يدعو إليه الأنبياء مخالف لما عليه أكثر الناس. والسبب في هذا الخلاف كثير، ويستدعي مقاما مستقلا إذا أردت أن تعرف الأسباب التي تدعو مخالف الرسل إلى مخالفة الرسل، فهي كثيرة وكثيرة جدا. ولكن جهالهم لا يتوقفون عن إيذاء الرسل، وهذا هو ما تشير إليه عبارة المصنف رحمه الله. فالذي ينوب الأنبياء والمرسلين من الأذى لا ينوبهم إلا من جهلة الخلق، وإلا فمن ترفع عن هذا الجهل وتحلى بشرف العلم فإنه لا يمكنه إلا أن يستجيب للرسل. وهكذا كان، فاستجاب للأنبياء والمرسلين خيرة الناس، واستجاب للرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وأما من تمسك بجهله وعنايته فقد تمسك بدينه الباطل، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن الأنبياء مأمورون بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك، وهكذا الآيات كثيرة. الأنبياء مأمورون بالصبر، وكذلك أتباعهم مأمورون بالصبر. وهذا الأذى الذي يحيق بهم لا يحيق بهم إلا من جهلة الناس، وأما علماؤهم فإنهم يوافقون الرسل ويتبعونهم. قال رحمه الله وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير. هذا راجع إلى قضية البلاء التي ذكرناها. ونلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله يستهل رسالته وأصل موضوعه بهذا الكلام، لأنه كما ذكرنا تعرض لابتلاء وتعرض لمحنة، فأراد أن يبين أن الأنبياء أنفسهم متعرضون لهذا، فورثتهم لا بد أن ينالهم نصيبهم من هذا. ورثة الأنبياء لا بد أن ينالهم نصيبهم من الأذى والضيق. فالأنبياء امتحنوا من المحن بصنوف، وابتلوا من البلاء بضروب، وهذا كثير جدا، سواء كان من الجانب الحسي أو من الجانب المعنوي. ومن تأمل في قصص الأنبياء عرف هذا، وعرف مدى الضيق الذي كان يتعرض له الأنبياء، ومدى الأذى الذي كان يلحق بهم. لكن ما الحكمة من هذا؟ والأنبياء أكرم الخلق على الله، ومنصبهم لا يناله مخلوق أبدا، ولهم عند الله عز وجل من الدرجة والثواب ما لا يعلمه إلا الله. فربما طرح العقل هذا السؤال، ربما قال لماذا يحدث لخيرة خلق الله عز وجل مثل هذه الأشياء، وهل يصنع الله بأوليائه هذا؟ فالجواب كما قال رحمه الله تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير. فالله عز وجل عندما يبتلي الأنبياء إنما يكرمهم، يرفع درجتهم، يعلي شأنهم، يعطيهم من الثواب الجزيل على هذا الصبر والتحمل والجهاد في سبيل الله، ويشرفهم عند أتباعهم. وهذه فطرة فطر الناس عليها، إذا رأى الناس من يبتلى في الحق ويؤذى فيه ويصبر عليه فإن مقامه يشرف ويعلو. واعتبر بإمام أهل السنة أحمد رحمه الله، لم يكن وحده أبدا إماما للسنة، كان هناك غيره في طبقته وفي طبقة شيوخه، ولكنه نال من المنزلة ما لم ينله أحد منهم، حتى أنه إذا أطلق إمام أهل السنة، إذا أطلق هذا اللقب انصرف إليه. لماذا؟ لأنه أوذي في الحق وصبر على الأذى والمحنة. فالأنبياء ولا شك أولى بهذا، فالله عز وجل يجعل لهم من الكرامة والمنزلة في الدنيا والآخرة ما يحصل به من المنزلة العظيمة والدرجة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى، وما هو جزاء لهذا الصبر الذي صبروا به في هذه الدنيا. فإذا البلاء الذي يقع للعبد لا يدل على سخط الله عليه، لا يدل بالضرورة على ذلك. ربما يكون البلاء سخطا وعقوبة، وربما يكون تمحيصا وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات، فالإنسان عليه أن يعتقد هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ قوله رحمه الله: ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فيه إشارة إلى مسألة عقلية معروفة ومهمة، وهي التفضيل بين الأنبياء. فيعتقد أهل السنة أن الأنبياء يتفاضلون كما يقتضيه صريح الكتاب، يقول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ويقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالأنبياء إذن متفاضلون، يشتركون في منزلة النبوة ولكنهم يتفاضلون فيها. وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. قوله: فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء، وفي بعض النسخ أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفى أحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البرية. هنا في التقديم والتأخير يجوز لك وجهان: فكان أرفعهم أو أرفعهم، إما أن تجعل أرفعهم خبرا مقدما لكان، وإما أن تجعله اسما على يعني الظاهر المتبادر. وهذا الكلام واضح، ومعناه أنه على حسب الصبر وعلى حسب المجاهدة في سبيل الله، على حسب ما تكون الدرجة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
هذه آيات بينات ذكرها المؤلف رحمه الله تصديقا لما جاء في كلامه من قبل من قضية الصبر والبلاء وما أشبه ذلك، فأراد أن يستشهد على هذا بشيء من آيات الكتاب. قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل في المشمول من أقوال العلماء هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. وقال طائفة من أهل العلم: بل أولو العزم جميع الرسل. وعلى هذا القول فمن في الآية بيانية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. على هذا القول الثاني تكون من للبيان، وعلى القول الأول تكون للتبعيض. والمشهور كما ذكرنا أن أولي العزم هم الخمسة الذين ذكرتهم، والذين جاءوا في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء هي البؤس والشدة، والضراء هي الضرر والمرض. قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. المعنى بين طلبا للاختصار، فالمقصود أن الأنبياء أصابهم من البلاء ما جعلهم أو ما جعل النبي منهم يقول متى نصر الله، يستعجل نصر الله عز وجل. فهذا استفهام ليس على سبيل الشك وحاش الأنبياء من ذلك، وإنما هو استفهام على سبيل التعجل، أنه يتعجل نصر الله سبحانه وتعالى. ألا إن نصر الله قريب، وقد كان، فنصر الأنبياء على مخالفيهم ومكن الله تعالى لهم في الأرض. قوله تعالى: إذ جاءتكم جنود. المراد بالجنود هنا الأحزاب، وما كان من شأنهم في قصة الخندق المعروفة. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا، كما قال غير واحد من السلف هي الصبا بالصاد والباء، الصبا، وهي الريح الشرقية، وهي الريح الشرقية. وتصديق هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوش. نوعان للريح: نصرت بالصبا، وهذه الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبوش. قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، كما قال غير واحد من السلف أيضا أي من فوق الوادي ومن أسفل. قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من الخوف والفزع. وتتمة الآيات أيضا طلبا للاختصار فيها تنبيه على هذا الأمر. نعم.
فلم يخرج ثناؤه أحدا من من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجله دون آجله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبيا بعثه
نعم هذا الصواب علماء كل أمة نبي هذا مضاف ومضاف إليه نعم.
ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة كل أمة نبي بتعثه منه وراثه من بعده والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقضه الذابين عن رواه وأسبابه والحالمين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن براه وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله فضله بشرف العلم وكرمه بوقار الحلم وجعله للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مقرعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائمة لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون ولا تصدوهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما منعهم
ما إليه يأتون
ما إليه يأتون محرما منعهم طلب
هذا خطأ كما يقول الشيخ تحريا تحريا منهم يعني بعد يأتون ضع فاصلة وبعد ذلك تحريا منهم طلب جزيل ثواب نعم
ما إليه يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأرض بالفضل عليهم ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء
وذكره جل ثناؤه وذكره
ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسم قسما
أو خسما وجها نعم
وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها لمن
مع ابتلاء الله أفاضلها
مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها
المفروض الهمزة تكون على السطر نعم ورفعائها بسفرها نعم
ورفعائها بسفرها ووضعائها ووضعائها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياته بل كانوا بعلمهم على جهدهم يعودون وبحملهم لسفرهم يتغمدون وبفضلهم على نقصهم يأخذون بل كان لا يرضى أجير منهم ما أسلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاه الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنه. جزاه الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنه، وحباه من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء.
هذا الكلام كله يتلخص في عبارة واحدة، وهو بيان فضيلة العلماء وما اختصوا به من وراثة الأنبياء وما يقتضيه ذلك كله من الصبر والمجاهدة وابتغاء وجه الله تعالى في تبليغ الدين إلى الناس. الكلام كله يدور حول هذا المعنى، ولكن نتوقف عند بعض المواضع لشرح شيء من الغريب أو بيان شيء من الفوائد. قوله بعد اخترامه، الاخترام هو الاقتطاع، هو الاقتطاع. تقول مثلا فلان اخترمه الموت، أي اقتطعه عن الحياة. قوله وبهم استغاثتهم عند النائبة، يشير إلى استغاثة الخلق بالعلماء عند النائبة التي تحل بهم. والنائبة ما ينوب الإنسان، وقد سبق معنا الفعل في أول الكلام، ما ينوب الإنسان أي يصيبه ويلحقه. فالنائبة هي التي نعبر عنها الآن بالنازلة، النازلة، ونقول العلماء يستفتون في النوازل. فالإمام رحمه الله يؤكد لنا هذا المعنى من قديم، فهذا نقل سلفي قديم عن إمام من أئمة أهل السنة، يدل على أن مفزع الخلق في النوازل يكون إلى العلماء. فهذا أمر مهم جدا، ويدل عليه قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأمر تعالى بالرد إلى الله والرسول والرد إلى أهل الاستنباط، وأهل الاستنباط جزء من أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يكون مستنبطا. الاستنباط هو الاستخراج، ومنه النبطي الذي هو الفلاح، سمي بذلك لأنه يستخرج الماء. فالاستنباط والاستخراج، والاستنباط هو استخراج من الناحية الشرعية واستخراج الحكم من دليله، استخراج الحكم من دليله. فهذا لا يكون لكل أحد حتى وإن كان موسوما بالعلم، وهذا يحدث فيه كلام من الناحية الأصولية حتى لا نطيل. فالمجتهد من الناحية الأصولية ينقسم، فمن المجتهد ما يكون من يكون مجتهدا مطلقا، وهذا هو الذي نتكلم فيه، ومن المجتهدين من يكون مجتهدا في إطار المذهب، ومنهم من يكون مجتهدا في إطار المقابلة والترجيح بين المذاهب. فليس جميع المجتهدين حتى عند أهل الأصول يستطيع الاستنباط أي استخراج الأحكام من أدلتها. فالله تعالى أمر بالرد إلى أهل الاستنباط وهم العلماء الراسخون الذين حصل لهم من الرسوخ في دين الله تعالى وسعة العلم الشرعي وكثرة الاطلاع والتجربة والدربة والملكة التي تهيئهم لاستنباط الأحكام من أدلتها، وكذلك لاعتبار القواعد والأصول الشرعية واعتبار مقاصد الشريعة في النوازل والمهمات التي تحدث والمقارنة بين المصالح والمفاسد، أمور كثيرة وكثيرة جدا اختص بها العلماء الراسخون الذين يرجع إليهم في النوازل. الأذان تفضل. الحمد لله. أما بعد، وفي قوله أيضا وبهم استغاثتهم عند النائبة، في هذا القول أيضا بيان لمسألة الاستغاثة بالمخلوق، فإنه بيّن أن الخلق يستغيثون بالعلماء عندما تحل بهم النائبة والنازلة، فهل هذه الاستغاثة مما يجوز أم لا؟ وهل يصح أن يعبر هنا بلفظ الاستغاثة أم لا؟ الجواب نعم يصح، لأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، جائزة من حيث المعنى وجائزة من حيث اللفظ، يعني تقول أيضا استغثت بفلان، تعبر عن هذا بلفظ الاستغاثة أيضا، فهذا صحيح ولا غبار عليه، كما ورد به صريح القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما جاء أيضا في بعض روايات حديث الشفاعة من أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم إلى آخره، فالتعبير هنا بالاستغاثة جائز لفظا ومعنى. قوله رحمه الله لا يثنيهم عن التعطف والتحمل عليهم إلى قوله في الأخذ بالفضل عليهم، هذا دليل على أدب من أعظم آداب العلماء، وهو أنهم مترفقون بالخلق حريصون على هدايتهم مهما حصل لهم من الأذى. الكلام إذا تأملت فيه معناه أن العلماء لا يستغلون الأذى الذي يلحقهم في عدم تبليغ ما معهم من الحق للناس، لا يقابلون الإساءة بالإساءة، لا يقابلون الأذى بالكتمان، يعني لا يقولون بما أنكم تفعلون وتفعلون إذن لا نبلغكم شيئا ولا ندلكم على الحق، لا، ليس العلماء هكذا. لماذا؟ لأنهم عندما يبلغون ما معهم من الحق إنما يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله لا ابتغاء وجه أحد من الناس، لا يفعلون ذلك لأجل الناس ولكن يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. وإن كان الحرص على هداية الناس مطلوبا، لكن إذا كان الشخص ليس بحريصا على هدايته ولا يهمه أن يكون مهتديا أو يكون ضالا، لا يهمه أن يكون محقا أو يكون مبطلا، فالأمر حينئذ كما قال الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وكما قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فإذا كان الشخص لا يرغب في هدايته مع وجود الرغبة والعمل من الداعية إلى الله ومن المبلغ دين الله سبحانه وتعالى، فإن الداعية في هذا المقام لا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه. ويكفيه في هذا أنه يبلغ حجة الله تعالى في القدر الذي تتحقق به إقامة الحجة. يعني إذا أوضح المسألة وشرحها وبينها وكشف ما فيها من الشبهات وبالغ في ذلك على حسب استطاعته فقد أدى ما عليه، ولا يضره بعد ذلك إعراض أحد من الناس. عندما نتكلم في مسائل التوحيد والشرك التي هي أصل الأصول، وعندما نشكو من هذا الواقع المرير الذي نعيش فيه الذي فيه المخالفات العريضة في هذا الأمر العظيم ما بين شرك أكبر وشرك أصغر، فماذا يصنع الداعية؟ عليه أن يبلغ كلمة الله، عليه أن يبلغ حكم الله، عليه أن يبلغ دين الله، ولا يدخر وسعا في هذا، بحسب المستطاع وبحسب الممكن في الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات وفي الكلام المباشر مع الناس بحسب ما يستطيع، ولا يصده عن ذلك جفوة الناس، هذا الذي نتكلم فيه لا قل لك يا شيخ أنت متشبب وأنت متعصب وأنت وأنت، لا لا يصدنك هذا، لأنك تفعل هذا أداء لواجب قد أوجبه الله تعالى عليك. فإذا فعلت ما عليك وبينت المسألة ولم يبق عندك شيء تقول بحسب الضوابط العلمية في هذا الباب فقد أديت ما عليك. هنا يأتي ما ذكره الله تعالى من الإعراض عن الجاهلين، وهذه مسألة معروفة يقررها العلماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ثم أمر بالإعراض، هذا موجود ولا لا؟ طب كيف يعني هذا؟ قال أهل العلم أمر بالتبليغ لما كانت الحاجة قائمة له، ولما تم استيفاء الحاجة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم مهمته على الوجه الأكمل أمر بعد ذلك بالإعراض، ولا عليه حينئذ من جفوة أحد أو إعراض أحد. فهكذا فليكن الداعية. قوله رحمه الله ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان. هنا فائدة في أن هذه العبارة يستنبط منها تفضيل الصحابة رضي الله عنهم. كيف يعني؟ هو يتكلم على علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علماء الإسلام. وإذا تكلمنا على علماء الإسلام فأول من يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم. لما عبر بالعلماء، وهنا فائدة لك في دقة تعبير العلماء، إيش عندك في العبارة؟ يقول ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء، لم يقل أفضل العلماء. لماذا؟ لأنه يعبر بالعلماء، والعلماء فيهم الصحابة وفيهم غير الصحابة، فلا يستقيم إذن إذا قلنا علماء أن نقول علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل العلماء في الأمم السابقة، لا يصح هذا. ولكن متى يصح إطلاق التفضيل؟ إذا خصصنا العلماء، إذا تكلمنا على طائفة من العلماء وهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين مطلقا، فهم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى وأفضل من أصحاب نوح وأفضل من أصحاب هود ومن أصحاب صالح ومن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين. هذه مسألة عقدية ثابتة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الاعتقاد في الصحابة. جاء في الكلام بعد ذلك قوله وادخر منه من كريم الذخائر بالذال المعجمة. والذخائر جمع ذخيرة، وهي ما يحرز ويحفظ. الذخيرة ما يحرز ويحفظ، ما يحرزه الإنسان ما يتحصل عليه ويحفظه عنده، دلالة على عظيم قدره، على أنه شيء ثمين، فيقال هذه ذخيرة، يعني هذا شيء ثمين، هذا شيء له قدر. ثم استمر الكلام بعد هذا كما سمعنا، وحتى لا نشق على إخواننا في إخوانا، استمر الكلام بعد هذا فيما ذكرناه من فضيلة العلماء وأداء واجب البيان. نأخذ إن شاء الله تعالى هذه العبارة الجزء المتبقي حتى ننتهي من المقدمة إن شاء الله. أكمل.
ثم إنه لم يزل بعد من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة.
لعل الواو هنا زائدة. لا لا، واختلافها، لعل الواو هنا زائدة. نعم. نعم أكمل.
ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليه مفوض. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم القول في التعظيم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغلاء ونكى الأمة والرعاة.
ونكى كيف هي عندك؟ ونكى. نعم؟
ونكى.
إيه نعم.
ونكى الأمة والرعاة.
الصواب الرعاء بفتح الراء، لعل لها وجه، لكن الذي يعرفه فتح الراء. نعم.
يتعب إحصاؤها يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها منها. تعدادها منها القول في اسم الشيء أهوه أم هو غيره. ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
بهذا تنتهي المقدمة. ختم رحمه الله مقدمة الرسالة بذكر الحوادث والنوازل التي تحدث وتنزل بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فبعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم لسبيله ولقيه ربه كثر الاختلاف في هذه الأمة، وحدثت النوازل والحوادث. وأعظم النوازل على الإطلاق نوازل الاعتقاد، لأن النازلة تكون في الاعتقاد وتكون في العمل. تكون النازلة في المسائل الفقهية مثلا، في الأحكام المعاصرة المستجدة إذا تكلمنا على نوازل العصر. فالنازلة كل ما ينزل، أمر جديد ينزل بك، فأعظم ما ينزل بك على الإطلاق نازلة الاعتقاد، لأن الاعتقاد إما هدى وإما ضلال، إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة، إما إيمان وإما كفر. وأما الأحكام الفقهية فبين الصواب والخطأ. فنوازل الاعتقاد لما يترتب عليها من عظيم الأثر هي أعظم النوازل على الإطلاق. فإذا كنا قد ذكرنا أن الرجوع في النوازل عموما يكون إلى العلماء الراسخين، فكيف بنوازل الاعتقاد؟ ولهذا قال: يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سبف الظلام. السبف جمعه سدفة بضم السين، والسدفة الظلمة. قوله بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر، والأثر هو الأصل، لا سيما إذا تكلمنا على نوازل الاعتقاد، فإن نوازل الاعتقاد لا مجال فيها للنظر، لا مجال فيها للاجتهاد، وإنما هي اتباع وتوقيف. ثم تعرض رحمه الله للنوازل العامة والمواطن الإجمالية التي وقع فيها الاختلاف بين فرق الأمة، وهي التي فصل الكلام فيها في رسالته هذه. تكلم على مسألة القدر، ذكر مسألة القدر، ذكر مسألة الإمامة، مسألة الإيمان، مسألة القرآن، مسألة الرؤية، هذه كلها هي مجمل المسائل التي وقع فيها النزاع، والتفصيل سيأتي في محله من الرسالة. ثم تطرق إلى بعض الحوادث التي حدثت في عصره خاصة. الحوادث التي ذكرها في الأول حدثت من قبل، كان حدوثها قديما على عصره، وأما في عصره فقد حدثت نازلة، وهي مسألة الاسم والمسمى، وسيأتي الكلام عليها في صلب الرسالة إن شاء الله. قال: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع. نوك جمع أنوك، وهو الأحمق، والرعاع هم السفلة، سفلة الناس. فبين رحمه الله أن هناك نوازل متعددة قد حدثت في عصره، خص منها بالذكر مسألة الاسم والمسمى، وذكر أنه يبين الصواب في ذلك كله، وذلك هو ما جاء في صلب الرسالة. ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة.